نما يطل عليكم بإصداراته البحثية المتنوعة عبر منافذه المتعددة في البلاد العربية وحواراته الفضائية حوارات نما ودوراته التكوينية وموقعه الإلكتروني www.nama-scorecenter.com. تابعنا لتعرف أخبارنا وجديدنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر @nama-center. مركز نما، لبنات في بنائك المعرفي. نماء وانتماء.
ظماء الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء. رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى. نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما ظماء الأفكار لا يروى بما، بل بفكر وحوار ولقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات نماء، وهذه الحلقة هي الحلقة الثالثة والأخيرة من ملف عدالة الصحابة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور حاتم الشريف، أستاذ السنة وعلومها في جامعة أم القرى وعضو مجلس الشورى السعودي. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مفهوم العدالة، عدالة الصحابة، وتحدثنا أيضا مع فضيلته عن أدلة عدالة الصحابة، وتحدثنا عن شمول العدالة للجميع والمجموع، بمعنى شمول العدالة لمجموع الصحابة ولجميعهم فردا فردا، إلا إذا نص الدليل على ذلك أو ارتد عن الإسلام. ثم تحدث فضيلة الشيخ عن ميزة تعديل الله سبحانه وتعالى للعباد عن تعديل العباد للعباد، وأن تعديل الله سبحانه وتعالى لعباده له مزايا تجعله يفترق ويختلف عن تعديل بقية الناس لغيرهم من الناس. وفي آخر الأمر تحدثنا متى يحق لنا الاستثناء من هذا التعديل. الليلة سوف نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية وقد كثر فيه الحديث قديما وحديثا، وهو عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ونبتدي في الأدلة العدالة، وهل هناك فضائل خاصة صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاوية، ثم نتحدث عن تقييم المواقف من معاوية سواء كانت غالية أو جافية، ومستندات الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه. ونتكلم أيضا عن المنهج فيما في الحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم سؤال أخير في فائدة الحديث عن معاوية، هل هناك فائدة أو ليس هناك فائدة؟ ابتداء نرحب بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم
شيخنا، أحسن الله إليك. أولا نريد أن نتحدث عن معاوية رضي الله عنه، هل هو عدل تشمله النصوص السابقة في الحلقة الماضية؟ وإذا كان هناك نصوص خاصة في تعديل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقبل الدخول في الحقيقة في الكلام عن أدلة عدالة معاوية على وجه الخصوص رضي الله تعالى عنه، لابد من التأكيد على فكرة مهمة جدا، وهي حقيقة محكمة من المحكمات التي ينبغي أن ننطلق منها في هذه الحلقة. وبغير تثبيت هذه المحكمة واستحضارها في القلب لن يستطيع المشاهد أن يضبط هذا الباب ضبطا صحيحا. هذه المحكمة هي التي أشرت إليها في تقديمك، وهو التفريق بين تعديل الله عز وجل وتعديل العباد للعباد، تعديل الله عز وجل لعباده وتعديل العباد للعباد، وهو أن تعديل الله عز وجل لعباده يفيد اليقين بأن المعدل عدل ظاهرا وباطنا، وأن الله عز وجل أثنى عليه ثناء دائما أبدا بالعدالة.
نعم.
وهذه العدالة يقينية. ارتكاب الذنوب والمعاصي هو دلالة على، وخاصة إذا كانت من الكبائر لا شك أنها تدل على الفسق، لكن دلالتها على الفسق ظنية. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن يكون متأولا كما ذكرنا في هذه الذنوب والمعاصي، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الذنوب والمعاصي مغمورة في جنب حسنات هذا العاصي، هذا الشخص الذي ارتكب هذه المعاصي.
وذكرنا في الحلقة الماضية مثالين على ذلك.
وأريد أذكر فقط بأننا يعني عامة المسلمين وعامة الوعاظ والعلماء يخاطبون حتى عموم المسلمين بذلك، يعني في كل موسم مثل موسم الحج كل الوعاظ يذكرون الناس بقول الله، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ونحن بالفعل نقول هذا الكلام ونحن نؤمن به، أنه ربما يكون من كبار الفساق ومن كبار فجار هذه الأمة، ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أتكلم من عموم الأمة، حجة واحدة ولا يرفث ولا يفسق يرجع كيوم ولدته أمه، يمحو الله عز وجل عنه كل الخطايا. هذا نقوله في حجة واحدة ولعموم الناس، فكيف إذا كنا نتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لهم من الجهاد ومن الحج ومن الصلوات ومن الأعمال الصالحة شيء كثير، فضلا عن تزكية الله عز وجل لهم الدالة على عدالتهم اليقينية المتيقنة بهذا التعديل. إذن قضية عدالة الصحابة متيقنة، والذنوب والمعاصي مهما كثرت دلالتها على الفسق ظنية، فإذا عارض هذا الظن اليقين لا يمكن أن نقدم الظن على اليقين. وكثرة الذنوب والمعاصي مهما كثرت نحن لا ندري ما الذي يقابلها من الحسنات الكثيرة عند هذا الصحابي. وأريد فقط أن أختم بكلمة أرجو أنه يعني ما يأخذنا الوقت، يعني لو أنه لنا قريب من الأقرباء، قل لي أحد المشاهدين لو لك قريب من الأقرباء وغاب عنك 5 أو 6 سنوات فقط ليس كثيرا،
نعم،
ثم بلغك عنه أنه ارتكب كبيرة أو كبيرتين أو 3، هل تستطيع تجزم وتحكم عليه بالفسق وأنت تعرف قبل ذلك مثلا بشيء من الصلاح والتقوى، وإلا لابد تتثبت أولا من صحة الخبر، ثم إذا تثبت لا تستطيع تقول لعله تاب، لعل له حسنات، لعله كذا، يعني تتوقف كثيرا. فكيف بشخص بيننا وبينه 1400 سنة ويغتغيب عنا كثير من وقائعه ومن حياته ومن تفاصيل هذه الحياة التي يعني نبني عليها الحكم عليه بالعدالة أو عدم العدالة؟ هذا لو كان شخص ليس فيه تعديل من الله سبحانه وتعالى يشمله مع بقية الصحابة كمعاوية رضي الله عنه. نبتدئ بهذا،
لسيما إذا كانت الشخصية هي لها تأثير سياسي وهناك له أصدقاء وله خصوم، فكتب التاريخ ورواياتها قد لا تكون سليمة، وستجد ناس ربما يتقولون عليه بما لم يكن.
طبعا سيأتي إن شاء الله أنه هناك من غلا فوضع أحاديث حتى في فضل معاوية، وهناك من غلا فوضع أحاديث في ذم معاوية، وكلها مكذوبة لا هذه ولا تلك. وبالتالي يعني لا كتب التاريخ ولا الروايات إذا لم تمحص ولم يرجع إليها بدقة ثم بهذا الميزان الصحيح العقلي وهو مقارنة اليقين بالظن، لا يمكن أبدا الخروج بنتيجة صحيحة تجاه معاوية رضي الله عنه. ننتقل الآن لي
هو شيخنا، بس يعني من الأشياء المهمة التي نبهت عليها في الحلقة الماضية أنه في بعض الأحيان تفهم العدالة فهما خاطئا تشبه فهمهم للعصمة، فحينما يكتشف أن هناك خطأ يقيني حصل فينقلب الإنسان على هذا الشخص.
هذا صحيح.
بينما العدالة ليست هي العصمة كما قلت في أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فالسيئات موجودة ولا شك، لكن العبرة بالأغلب وبالأعم. نتحدث عن معاوية، خصوص معاوية رضي الله عنه.
طيب أولا طبعا لا شك عموم الأدلة الواردة في الصحابة رضوان الله عليهم والتي ذكرنا طرفا منها في حلقة البارحة، وبينا أنها شاملة للصحابة فردا وبالتالي شاملة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وهي أدلة من الكتاب ومن السنة، وتعرضنا لها تعرضا واسعا ليلة البارحة وليس هناك داعي لإعادتها، وهي أدلة يقينية وقطعية، لكنها ستتمم يعني نتمم بعض الأدلة التي قد يعني تجيب على بعض الإشكالات أيضا وتقيم الحجة أكثر ولا شك. الدليل الثاني تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمعاوية لدمشق، ثم أضاف إليه حمص على خلاف يعني، لكن توليته لدمشق هذه لا خلاف فيها وهي ثابتة تاريخيا. فترة خلافة عمر كلها من أول ما تولى الخلافة ب10 سنوات إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب، ومعاوية واليه على دمشق وهي إحدى عواصم الإسلام الكبرى كما هو معروف. تولية عمر بن الخطاب لها دلالة عظيمة جدا على عدالة معاوية. بعض أئمة السنة تكلموا عن عمر بن عبد العزيز لا عن عمر بن الخطاب، قالوا قاعدة عندهم وضعوها، كل من ولاه عمر بن عبد العزيز فهو عدل، لأنهم يعرفون أن عمر بن عبد العزيز كان صاحب تقوى ورع، لا يمكن أن يولي شخص رقاب المسلمين والحكم بينهم وجمع أموالهم والتصرف فيهم إمرأة إلا وأن يكون في نظره أهل لتحمل هذه الأمانة العظمى. هذا إن قيل في عمر بن عبد العزيز، فكيف نقول في عمر بن الخطاب هذا الحاكم الإمام الأمير المؤمنين صاحب الإلهام المحدث صاحب الفراسة العظيمة؟ عمر الخطاب كان صاحب فراسة هائلة
وصاحب التحوط والتشدد الكبير فيما
والاحتياط
يتعلق بالولاء
والسؤال والتحري، وربما عزل الشخص لأدنى شبهة، عزل سعد بن أبي وقاص، عزل أبا هريرة، عزل فلان فلان من جلة الصحابة ومن العشر المبشرين كسعد لأسباب يسيرة جدا بلغته عنهم، ولا يعزل معاوية لمدة 10 سنوات، بل يضيف إليه أيضا ولاية أخرى وهي ولاية حمص. هذا دلالة صريحة وقوية جدا. وعمر الخطاب هو المعروف أصلا يعني تشدده على الولاة وبعدم محاباته لأقاربه، مع أن معاوية ليس من أقاربه وليس من بني عدي الذين منهم عمر الخطاب. هذه التولية هي تعديل صريح جدا من أعرف الناس بمعاوية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لن نجد أحد عرف معاوية وسبر أحوال معاوية كما فعل عمر بن الخطاب ثم يوليه هذه الولاية العظمى. المشكلة أن الذين يعني يتكلمون عن معاوية يمرون على هذه القضية مرور العابرين ولا يتكلمون عنها ولا عن دلالتها، إما يعني بعضهم لأنه أصلا عنده إشكال مع عمر رضي الله عنه يعني الإمامية الاثني عشرية، يعني ما عنده إشكال في أنه عمر ولا معاوية، لكن نتكلم يعني أو نستغرب ممن يعظم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعتقد أنه هو الخليفة الثاني ويعتقد له الفضائل الكثيرة التي تملأ الكتب وتملأ صحائف التاريخ وواقع المسلمين. فالمقصود أنه تولية عمر فيها دلالة عظيمة على فضل معاوية رضي الله تعالى عنه.
والله بعضهم ربما غفل عن هذا المعنى. الآن لما يعني كشفت هذا المعنى، فعلا من المستبعد جدا أن يكون رجل يولى إمارة من أهم الإمارات من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو غير عادل. هذه غير ممكنة. إذا كان إلا أن نتهم عمر بن الخطاب بقلة الفراسة أو بقلة العلم، وهو يشاهده ويراه ويسمع من الناس الذين
لا، والفترة 10 سنوات. ليست يعني يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. ثم كما ذكرنا موقفه من بقية الولاة الآخرين، عزل سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة لشيء بلغه عنه.
ألا يمكن أن يقال أن ربما كان معاوية في عهد عمر عدلا باعتبار الخلافة، ثم بعد ما ذهب عمر غير وبدل؟
هذه عاد نرجع لنفس القضية السابقة، كان عدلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول بعض الطوائف، ثم غيروا وبدلوا. طيب فين ثناء الله عز وجل لهم؟ ثم هذا خلاف الواقع، يعني أصلا الواقع أنه إنسان يعيش هذه الفترة كلها وهو على العدالة وهو على الدين والتقوى والورع، ينقلب بعد ذلك فجأة إلى خلاف ذلك؟ يعني هذا إذا حصل فهو في غاية الندرة والضعف. ثم أهم شيء أنه دلالة الثناء الرباني على معاوية رضي الله عنه والدلالة الباقية إلى قيام الساعة تنفي هذا الاحتمال تماما.
المنهج العقلي والعلمي أنه تبقى على اليقين حتى يأتي يقين يأتي مثله، ونحن الآن على يقين بأنه عدل، فنحتاج إلى يقين مثلي حتى ننتقل من هذا اليقين إلى يقين.
طبعا حتى هذه الشبهة سيرد عليها الأدلة التالية، يعني التي تقول أنه استمر على عدالته حتى بعد عمر بن الخطاب، بل حتى بعد الفتنة مع التي وقعت بينه وبين علي بن أبي طالب. الدليل الثالث إذن على عدالة معاوية سينتقل إليه الآن، موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما من معاوية عندما تنازل عن الخلافة، وبالذات بعد ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموقف، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
نعم.
طبعا أول شيء فيها عدة دلالات، أولها يعني وهي مشهورة أنه قال من المسلمين، إذن الطائفتين المقتتلتين من المسلمين، لم يصف النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الطائفتين بالكفر، وهذا كقول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وصف الطائفتين بأنها من المؤمنين، يعني نعم. مع وقوع الاقتتال فكلا الطائفتين من المؤمنين. هذه الآية كأنها نزلت فيما وقع في بين علي ومعاوية، فهي تطبيق عملي لهذه الآية. الدلالة الثانية في هذا الحديث وهي الأهم عندي في الحقيقة، ما كان يستحق الحسن هذا الثناء عليه بأنه تنازل عن الملك أو الخلافة والحكم لمعاوية لو كان معاوية من الفساق، بل سيستحق الذم على ذلك. كيف يمدح الحسن بأنه تنازل عن الحكم لفاسق أو كافر كما يقول بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة؟ لا يمكن يحصل هذا، من يعني لا يمكن يستحق الحسن الثناء فيما لو كان تنازله لفاسق. لا يمكن يستحق الثناء إلا إذا كان تنازله حقنا لدماء المسلمين لعدل يستحق أن يتنازل له. هذه دلالة نشوفها واضحة تماما في هذا الباب،
في تنازل الحسن بن علي،
تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية. هناك إراد قد يورد
هو عنه. نعم،
هذا الإراد هو أنه قد يقال أن الحسن إنما تنازل لأنه لا يستطيع أن يقاوم معاوية،
هو يعني لحال الضعف، يعني
حال الضعف. فلو قيل هذا نقول حالة الضعف لا يستحق معها الشخص الثناء عليه بالتنازل. إذا شخص ضعيف ولا يستطيع يقاتل، لماذا نقول عنه نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين؟ تنازله سيكون عندها مقتضى المصلحة والعقل. يعني لو أنه كافر ووقف مثل هذا الموقف سيتنازل عن الحكم لأنه أقل مفسدة، بدل أن يقتل وبدل أن تحصل عليه مفسدة أعظم يتنازل عن الحكم لغيره. لكن ما يستحق الحسن هذا الثناء الجليل من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الوصف الكريم إن ابني هذا سيد إلا فيما لو كان عند الحسن من القدرة على المقاومة وأن القوة كأنها متكافئة في أقل الأحوال.
نعم،
هذه دلالة واضحة أشوفها أنا من في هذا الحديث، تدل على أن تنازل الحسن يدل على عدالة معاوية، لأنه كما ذكرنا سابقا لا يمكن يستحق الحسن الثناء فيما لو كان معاوية فاسقا. أي ثناء يستحق الحسن لو تنازل
بفاسق
يضيع دماء المسلمين وأعراضهم وكذا وحكمهم وأمانتهم بالتنازل لفاسق؟
هو شيخنا في قضية من أهم القضايا وودي أنك تعلق عليها علميا. يعني هناك بعض الأحيان في النواحي العلمية تورد الأدلة كما لو أنها على وزن واحد. لما أسمع الآن دليل تولية عمر بن الخطاب له، هذه لا ينبغي أن يكون رقم من ضمن الأرقام، هذا له يعني دليل خاص وقوي ولا يمكن أن يقارن بالأدلة الأخرى. كذلك مثلا قصة الحسن، كون تأتي أدلة أخرى، هل هناك يعني تعليق على الناحية العلمية والبحثية وفي تكوين في التمييز بين الأدلة؟
هو كما ذكرنا سابقا في أول الحلقة، يعني لا يصح أبدا إننا نأتي لأدلة يقينية مثل تعديل الله عز وجل للصحابة الذي يتناول معاوية، مثل هذه الدلالة القوية لتعديل عمر رضي الله عنه، مثل دلالة حديث الحسن رضي الله عنه، ثم نأتي لقصص أو حوادث فردية ولها تأويلات ولها مخارج وهي ظنية الدلالة، ويعني أقل ما نقول طيب ماذا تقول في تلك الأدلة الأخرى؟ كيف تجيب على تلك الأدلة الأخرى؟ لا يصح أن تتجاوزها دون جواب مقنع.
وهي أدلة بحجم 10 سنوات وتعديل من عمر بن الخطاب بالذات الذي كان معروفا بتحوطه وتشدده في أصغر الولايات، فما بالك بولاية الشام.
صحيح.
فهو دليل يعني يحتاج إلى جواب يكفي لمثل هذا. طيب، ومن الأدلة تعديل معاوية رضي الله عنه.
تعديل معاوية، طبعا نحن هذه لما ذكرنا الحسن لأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن سنذكر موقف المعاصرين لمعاوية رضي الله عنه. لماذا نتكلم عن موقف المعاصرين؟ موقف المعاصرين الذين لا يتهمون بأنهم يحابون معاوية رضي الله عنه، يعني اخترنا 2 من الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا من الجيش الذي كان مع معاوية رضي الله عنه، بل بالعكس نستطيع نقول إنهم من الطائفة الأخرى. وقيمة كلام المعاصرين أنهم يعاشرون معاوية وينظرون إلى حسناته وسيئاته.
نعم.
وهم أكثر الناس قدرة على وزن حسنات معاوية بسيئات معاوية وأخطائه بصواباته وإعطاء الحكم المنصف، ليس كمن جاء بعده ب1400 سنة ويتكلم وراء هذه الحجب الكبيرة جدا من الغيب ويعتمد على مجرد رواية هنا أو رواية هنا. هذا شخص معاصر،
فهو أقدر على المعرفة وأقدر على الإنصاف أيضا، حالة الإنصاف كانت في تلك المرحلة أكثر،
وخاصة أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أيضا، فمثلا الأول شهادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير من المعروف أنه يعني أول شيء هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني هو الذي خرج على الخلافة الأموية وكون يعني خلافة منفصلة عنها في مكة والحجاز، ثم انتشر حتى كاد يعني يتم له الأمر ويأخذ الشام ومصر والعراق وكل العالم الإسلامي.
نعم.
فموقفه من الخلافة الأموية ومن يزيد بن معاوية كان في غاية المنافرة، فهو غير متهم في 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 قضية يعني
مجاملته ومحاباته
ومحابات معاوية رضي الله عنه. ماذا يقول عندما بلغه وفاة معاوية بإسناد صحيح إليه؟ يقول رضي الله عنه، طبعا راوي القصة عروة ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، يقول: صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما فوجم وجوما طويلا بعد الصلاة، ثم التفت إلينا وقد كان أتاه نعي معاوية. جاءه في ذاك اليوم خبر وفاة معاوية رضي الله عنه، فقال: لله در بن هند، إن كنا لنفرقه فيتفارق، أي نخوفه فيظهر لنا الخوف، ومن ليث الحرب بأجرأ منه، يظهر لنا الخوف وهو أجرأ البطش،
شجاع.
نعم. أي نعم، لكنه من باب الحكمة والدهاء. وإن كنا لنخوفه فيخاف، ومبن ليله بأدهى منه. طبعا هذا كله ليس هو موطن الشاهد. خلينا ننتقل حق الموطن الشاهد. يقول في آخر هذا الثناء، أورد كلام يعني طويل في الثناء عليه، ثم قال: والله لوددت أنه بقي ما بقي أبو قبيس.
نعم.
يقول: والله وددت أنه بقي معاوية وحكم معاوية ما بقي أبو قبيس. أبو قبيس جبل مكة.
نعم. أنه
شيف على الكعبة. يقول: تمنيت أنه خلد في حكمه وملكه. هل يمكن يتمنى عبد الله بن الزبير أن يدوم حكم معاوية لو كان فاجرا أو ليس بعدل أو كان حكما مسيئا للمسلمين؟ أعوذ بالله، هذا لا يتمناه أي مسلم. وأن يحلف بالله أنه يتمنى أن معاوية بقي ما بقي أبو قبيس، هذا لا يمكن أن يصدر إلا وقد رأى من معاوية من الفضل والخير والإحسان في حكمه والعدل في حكمه ما يجعله يتمنى بقاء هذا الخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
لكن ألا يحتمل أنه يكون الحنين الذي يصيب الإنسان مع الإنسان والقريب مع القريب، لا سيما إذا كان هناك في حالة وفاة أو غيره؟
يعني هذا من قبيل الشبه التي تذكرها سابقا، لا يمكن تقدح في دلالة هذا النص الظاهر. وعبد الله بن جبير رجل عاقل، وكما ذكرت سابقا ليس متهما بمحاباة معاوية رضي الله تعالى عنه.
وهذا من الأشياء المهمة فضيلة الشيخ، أنه ليس هناك حقيقة من الحقائق لا يتطرق إليها الشبهات، لا يمكن.
صحيح.
ولذلك بعض الأحيان نتوقع نحن أن الدليل لا يصح إلا بأنه لا تتطرق إليه الشبهة. لا يمكن يكون هناك دليل حتى القرآن إلا وعليه الشبهات، لكن العبرة بالأغلب. صحيح. وبالظاهر وبالله. صحيح. هل يوجد غير الشهادة؟
نعم، في شهادة أخرى، في شهادة أخرى أيضا مهمة جدا جدا في الحقيقة، وسنقرأها مع يعني فيها شيء من الطول، لأن فيها عبرة بالغة حقيقة، وهي شهادة المسور من مخرمة رضي الله تعالى عنه. طبعا هو من الصحابة، من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة مع معاوية. يقول عروة بن الزبير أيضا بإسناد صحيح، يقول عروة بن الزبير: إن مسور بن مخرمة قدم وافدا إلى معاوية ابن أبي سفيان فقضى حاجته، ثم دعاه فأخلاه، جلس مع المسور مجلس خاص ليس معهم أحد.
نعم.
فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ بلغه أن مسور كان يتكلم في معاوية
يوم كان في مدينة. يعني الخلافة،
يعني الخلافة الحكام. نعم. قال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. خجل أن يفتح الموضوع، وقال: أنا جئت لتقضي لي حاجتي، فأحسن فيما جئت من أجله ودع ما بلغك عني. فقال معاوية: لا والله، لتكلمن بذات نفسك والذي نقمت علي، يعني لن أسمح لك إلا أن تذكر ما الذي تعيبه علي وما هي الأخطاء التي تأخذه علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. يقول: ما تركت شيء من أشياء لا أعتبرها أخطاء له إلا ذكرته له.
هذه جرأة ومصداقية وشفافية في ذاك الجيل لا أظنها تتكرر،
وهذا يدل على عدل معاوية وعلى فضل معاوية. يستحيل لو كان أحد الطغاة والجبابرة أنه يجرؤ إنسان ويتكلم معه بهذه الطريقة، بل لا يمكن أن يأتيه وهو يتكلم فيه ويذمه ثم يأتيه ليقضي له حاجته.
نعم.
إلا يعرف كرم معاوية وأنه قد يتجاوز حتى عن هذه الأخطاء ويقضي حاجات السائلين والطالبين لقضاء الحاجة.
نعم.
ثم قال، يقول: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال معاوية، شوف هنا مهمة حقيقة، قال: لا أبرأ من ذنب. ما قال أنا مالي ذنوب، قال لا أبرأ من ذنب. فهل تعد لنا يا مسور مما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب؟ فإنا نعترف لله بكل ذنب أذبناه. هل تذكر الحسنات والذنوب ولا تذكر فقط الذنوب؟
والله هذا نص في غاية الأهمية، نحتاج أن نعود إليه في آخر الكلام هذا.
أي نعم.
يعني الاعتدال في الموقف من معاوية من هذه الكلمة.
لا لا
نكمل هذا.
صحيح. فماذا يقول، ماذا قال المسور؟ قال يا مسور فهل إنام فهل لك يا مسور ذنوب، ثم يقول له معاوية فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى إن تهلك إن لم يعفو الله لك، يعني أنت لك ذنوب أيضا. قال مسور نعم. فقال معاوية فما جعلك برجاء المغفرة أحق مني. والله هذا خطاب لكل من يطعن في معاوية، أليس لك ذنوب ومعاصي؟ ما الذي جعلك أرجى برحمة الله عز وجل من معاوية رضي الله عنه؟ فوالله تكملة الكلام، والذي يذكرنا بتقريرنا السابق أنه قد يكون الإنسان من الحسنات ومن الأعمال الصالحة إن كان سقي كلب غفر الله به عمل بغي من البغايا من بغايا بني إسرائيل،
فلا يستبعد شرف الصحبة والجهاد.
ونحن نتكلم عن سقي الكلب، نتكلم عن صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله
ومع رسول جليلة الله
ومع والصحبة. رسول الله وبعد رسول الله وجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله وفتوح بلدان، أين يوزن هذا مع سقي كلب؟
نعم.
ثم فيقول معاوية والله لا أخير بين أمرين، أمر الله وغيره، إلا اخترت أمر الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات والذنوب إلا أن يعفو الله عنها، فإني أحسب كل حسنة عملتها بأضعافها من الأجر، وألي أمورا عظاما لا أحصيها ولا يحصيها من عمل بها لله في إقامة الصلوات للمسلمين والجهاد في سبيل الله والحكم بما أنزل الله والأمور التي لست أحصيها وإن عددتها فتكفي في ذلك. قال مسور فعرفت أن معاوية قد خصمني، يعني أفحمني وأقنعني وردني عما كنت في عليه حين ذكر ما ذكر. يقول عروة له راوي هذا الخبر عن المسور، لم أسمع مسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا صلى عليه إلا يترحم عليه. هذه شهادة وقصة مؤثرة جدا ومعبرة جدا حقا عن حقيقة واقع معاوية، والذي ينبغي عليه أن يكون عمل المسلم إلى قيام الساعة. من منا استطاع أن يجزم أن لمعاوية من السيئات ما تغلب الحسنات؟ كيف وعندنا من نصوص ما تدل وتقطع بأنه عدل كما ذكرنا من تعديل الله عز وجل له وموقف المعاصي له في هذه الشهادات؟
يعني لا أظن خطأ يعني منسوبا إلى معاوية رضي الله عنه وهو يصح إلا ويعرفه المسور،
لا شك.
ومع هذا لما سمع هذا الخطاب علم أن حسناته تربو على سيئاته،
وكذلك
وهو هذا الصحابي مع الصحابي، ويغتفر من الصحابي مع الصحابي ما لا يغتفر لنا بعد 1400 سنة أن نتحدث عن شخص ليس بيننا وبينه أي خصومة من خصومة الدنيا.
يعني مثلا من أشهر الأشياء التي لا بد يكون مسبر مثل قتاله مع معاوية، هذا انتهى لأنه جاءوا في فترة خلافته، قتلوا الحجر بن عدي ولعله يأتي.
نعم.
هذا في أوائل تولي معاوية الحكم، في أول ما تولى الحكم وقعت هذه الحادثة. إذن هذه الأمور غالبا ستكون هي كلها طبعا يقينا قتاله مع معاوية، وقصة الحجر بن عدي غالبا ستكون أيضا قبل ذلك، وبالتالي مثل ما ذكرت هذا التقرير وهذا الموقف وهذا الموازنة بين الحسنات والسيئات التي قام بها المسور فردعته عن الكلام في معاوية كلها وقعت بعد هذه الأخطاء التي وقعت من معاوية رضي الله عنه. هذا الدليل الثالث.
والحقيقة في النص يعني من عقل معاوية وحسن تأتيه في الأمور ما يبهر ويعجب،
ودينه وإيمانه،
ودينه وإيمانه واعترافه أيضا ببعض
الذنوب والمعاصي.
الذنوب والمعاصي. نعم.
الدليل ما دي هو الرابع والخامس، إجماع الأمة. إجماع الأمة على عدالة معاوية رضي الله عنه. والدليل على ذلك طبعا
أين ذهب بما فيهم آخرهم المسور،
آخرهم المسور المخرمة
وعلماء
أي نعم. لكن خلينا نذكر أدلة الإجماع، يعني ما الذي يجعلنا نقول أنه في إجماع بالفعل من الأمة على عدالة معاوية؟ أولها الاحتجاج بحديثه، لم يتردد أحد من علماء الأمة على الاحتجاج بحديث معاوية. الفقهاء يعني مثلا الإمام مالك أورد عدد من الأحاديث الموطأ لمعاوية في كتابه الموطأ. الإمام أحمد الشافعي احتج بمعاوية بل له نص، أنا يعني ممكن أقرأ ثناؤه على معاوية، ذكر أثرا لمعاوية ولمعاذ بن جبل في كتاب الأم. ثم قال رحمه الله الإمام الشافعي قال فقال لمعاذ بن جبل ولمعاوية ولهما فقه وعلم، يعني يحتج على المخالف يقول لما لا تحتج بأثرين لي أحدهما لمعاذ بن جبل ومعاوية، ثم شوف يقرن بين معاذ بن جبل ومعاوية ويقول ولهما فقه وعلم.
نعم.
هذا الإمام الشافعي في كتاب الأم. الإمام أحمد
طب هل هذا تعديل؟
هذا الاعتماد عليهما في الفقه والعلم لا شك أنه تعديل، يمكن أنه يعتمد على فقيه فاسق بالإجماع؟ نعم. لا، على علم فاسق لا يمكن، هذا فيه تعديل صريح وزيادة، يعني تعديل وثناء بالفقه والعلم. كل من يخرج الأحاديث ويصححها، يعني البخاري، مسلم، ابن حبان، الترمذي، كل أئمة السنة لم يتردد أحد في إيراد أحاديث معاوية محتجا بها. الفقهاء ارجعوا كتب الفقه، كتب فقه الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، الجميع يورد أحاديث معاوية محتجا بها. ما تجد أبدا كتاب من كتب الإسلام يقول أنا من أهل السنة والجماعة لا يصرح أو لا يورد أحاديث معاوية محتجا بها ويقيم بها الحجة على الخصم ويقيم
والاحتجاج بحديثه لا يمكن أن يكون إلا عن تعديل.
هذا جيد، سؤال مهم جدا. الاحتجاج بالحديث لا يمكن إلا عن تعديل، لماذا؟ يعني طبعا أنا على اطلاع ببعض الـ 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 الـ
يعني بعض الأحيان قد أنا أنزه هذا الشخص من الكذب ولكن لا أراه عدلا. يعني في تلك المرحلة أبو سفيان وهو مشرك لما حدثه هرقل في حديث البخاري وهو مشرك وأشد الناس عداوة مع محمد صلى الله عليه وسلم تنزه عن الكذب لأنه في قوم ومجتمع لا يقبل الكذب ولو كان مشركا. فقد أقبل حديث معاوية رضي الله عنه دون أن تأخذ من هذا الكلام أنني أراه عدلا.
هذا مثال جيد حقيقة، يعني لا أقصد تقريرك أنت لكن الذين طرحوا هذا التقرير مثال جيد لبيان التأصيل السطحي أو الكلام السطحي الذي لا يدخل في أعماق الأمور. الآن إذا كنا نتكلم نحن عن يعني شرط العدالة، لماذا شرط المحدثون العدالة؟ لأن العدالة هي الأمر الوحيد الذي يجعل المحدث يطمئن أن هذا الراوي أو المخبر لن يتعمد الكذب، عنده وازع من دينه وإيمانه يمنعه من أن يكذب. أما مع خرام شرط العدالة أي يعني مع تحقق الفسق، ما الذي يجعل السامع مطمئن إلى أن هذا الرجل لا يكذب؟
نعم،
يعني شرط العدالة شرط ضروري جدا وانخرامه لا يمكن أن يجعل الإنسان يطمئن للرواية. شخص نحن نعرفه بأنه ليس عنده وازع من إيمانه، ما الذي يمنعه من الكذب؟ ما ذكرته من قصة أبي سفيان، ذكر أبو سفيان ما الذي جعله لا يكذب؟ قال لولا أنهم يأثروا عني كذبا لكذبت، يعني خوف الفضيحة.
نعم.
طيب من أمن خوف الفضيحة وكان له مصلحة في الكذب، ما الذي يمنعه من الكذب؟ إذا لم يكن معه عدالة لن يمنعه شيء.
ولذلك بعضهم كذبوا على رسول الله في ذاك الزمن.
في ذاك الزمن. فالمقصود إنه حتى الذي يترك كذب أنفه لن يمتنع عن الكذب إذا 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 أمن الفضيحة. طبعا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وأيضا كان له مصلحة في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ولذلك أجمع العلماء، يعني أجمع العلماء من الأصوليين ومن المحدثين على اشتراط العدالة وعلى أن الفاسق ترد روايته، والآية صريحة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واضحة وصريحة في رد رواية الفاسق. فمن ادعى أن قبول العلماء واحتجاجهم لحديث معاوية لا يلزم منه التعديل فإنه لا يعرف التأصيل في شيء، التأصيل العلمي. العدالة لا يمكن يعني وقبول الرواية لا يمكن يتم أمره إلا مع ثبوت العدالة.
وهذا يعني أن كل من احتج بروايات معاوية رضي الله عنه فهو يرى تعديله ولا بد.
ولا بد.
وكل الكتب على المذاهب الأربعة والمحدثين والفقهاء والاحتجوا بحديث معاوية رضي الله عنه، وهذا يعني أنها حالة إجماع، انعقد الإجماع على تعديل معاوية
على
رضي
تعديل
الله عنه.
وأن هؤلاء جميعا وكما ذكرنا سابقا. أما من أراد أن يفرق بين قبول الرواية وثبوت العدالة فإنه لم يعرف حقيقة شروط قبول الرواية وكيف أن العدالة تأتي فيها في قمة الشروط وفي أهم الشروط.
طيب يعني الحقيقة في موضوع الإجماع هناك يعني أشياء مشكلة على الإجماع.
نعم.
يعني مثلا عبيد الله بن موسى لما مثلا ينقل أنه كان أحمد بن حنبل يدل الناس على عبيد الله وكان معروف ولم يدعو إلى آخره إلى أن قال يعني كان يقدح في معاوية رضي الله عنه. عبيد الله بن موسى وأبو غسان النهدي ويحيى بن عبد الحميد يحيى بن عبد الحميد والنسائي وأبو عبد الله الحاكم ومن السياسي ممكن نقول الخليفة المعتضد. فهناك يعني هؤلاء هل هم لا يعد بهم يعني لا يعتد بهم في الإجماع؟
طبعا هم يختلفون. يعني الآن ذكرت عدد حقيقة من الرواة والعلماء أحوالهم مختلفة وعباراتهم التي قالوها مختلفة. فمنهم من لم يقدح في معاوية أصلا، يعني الحاكم والنسائي لم يقدح في معاوية وإنما نفيا أن يكون له حديث صحيح، يعني ورد حديث صحيح في فضل معاوية على وجه الخصوص، يعني عندهم أنه لم يثبت في معاوية حديث خاص يدل على فضله فقط، لم يثبت عنهم طعن في 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 معاوية. ذكر النسائي قال أذكر حديث لا أشبع الله بطنه، وهذا ليس طعنا في معاوية كما سيأتي إن شاء الله.
طيب هذا أبو عبد الله الحاكم، بس حتى يكون المشاهد معنا، قال سمعت أبا الفتح سمعت إلى أن قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول دخلت على الحاكم وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبرة ومنعوه من الخروج، فقلت له لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا لاسترحت من المحنة، فقال لا يجيء من قلبي.
هو هذا يعني يرى أنه ليس هناك حديث صحيح يثبت في فضل معاوية، هم يريدون يجبرونه أن يحدث بفضل معاوية.
أليس يحتمل أنه يعني لا ينشرح صدره للكلام عن فضائل معاوية؟
إذا يراد حديث الذي يدل الذي يقطع بأن الحاكم يعدل معاوية أنه أخرج له في المستدرك مصححا له، وكذلك النسائي أخرج له في السنن مصححا له، كما معروف منهج النسائي أنه إذا أخرج حديث ولم يعله صراحة أو تلميحا فهو حجة عنده.
نعم.
فبالتالي موقف الحاكم صريح، بالعكس أنا أشوفه في غاية الصراحة، لأنه أخرج عددا من الأحاديث المعاوية في كتابه مستدرك وصحح له، وعقد له فصلا خاصا في كتابه معرفة الصحابة ضمن المستدرك على أنه من الصحابة وترضى عنه وذكر أخباره، هذا كله يدل على
كل من أخرج له النسائي والحاكم يعتبر عدل.
كل نحن نتكلم عن عدل عند النسائي،
عند النسائي
وعند الحاكم. كل بالنسبة للحاكم كل من صحح هذا واجب الشرط التصحيح، أول شروط الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا.
تمام.
فتصحيح الحاكم له إيش يعني؟ إلا أنه يحتج به وأنه يراها عدلا ضابطا، وكذلك الإمام النسائي. ثم ليس لهم عبارة قدح، يعني ليس لهم عبارة قدح في معاوية الحاكم والنسائي، وإنما قالوا ليس هناك حديث صحيحة تدل على فضل معاوية رضي الله عنه. هذا صنف من العلماء مثلا ممن ذكرت. صنف ثاني ممن ذكرت هم أصلا من الشيعة، ممن لا حجة في قدح في معاوية. نحن نعرف أنه الإجماع إذا خالف شخص الإجماع ومعتمد خلافه بدعة كما يقول العلماء فإنه لا يقدح في الإجماع، يعني إذا كان قوله مبنى قوله على أمر باطل فإنه لا يقدح في صحة الإجماع، وهذا الذي وقع من مثل هؤلاء. بل بعضهم أحدهم متهم بالكذب، ويحيى بن عبد الحميد الحماني هذا متهم بالكذب، الإمام أحمد اتهمه بالكذب بدلالة صريحة واضحة. لا يمكن يعني أستغرب أيضا من يأتي ويقول والله يحيى بن عبد الحميد الحماني كان يتهم معاوية يتكلم في معاوية، ومن يحيى بن عبد الحميد الحماني الكذاب المتهم بالكذب وبسرقة الحديث حتى نتوقف عند اتهامه لمعاوية؟ أين الأمانة العلمية الآن التي يزعمونها في مثل هذا الاستدلال؟
يعني بن عبد الحميد الحماني الذي يعتد بقوله في معاوية يجب أن يكون هو على جلالة قدر وعلى علم وعلى
هو كذلك صحيح.
طيب يعني هل أفهم من موضوع الإجماع أنه يمكن أن نجد من يختلف مع معاوية في تقييم معاوية أو مواقف لكنه لا يخرجه عن العدالة؟
هذا صحيح. هذا الصنف الثالث ممكن من العلماء الذين ذكرتهم.
نعم.
وهو مثلا من يتكلم عن خطأ معاوية أنه أخطأ، أنه أذنب الذنب الفلاني، أو حتى ممكن يقول مثل ما ذكرت سابقا عبارة الحاكم، يعني أنه في قلبي شيء، أني يعني مثل ما تقول ماخذ على خاطري شوي على معاوية، لكنه إذا سألته طيب هو عدل؟ يقول لك عدل، تترضى عنه ورضي الله عنه، ما عنده إشكال في هذا، لكن في مواقف معينة ما استطاع أن يهضمها إن صح التعبير فقط. يعني موقف شخصي يصير لا علاقة له بحكمه الديني والشرعي في معاوية رضي الله تعالى
عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في نفسه من وحشي مثلا،
صحيح،
هل هذا يعني أنه مثلا خرج عن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عالما من العلماء، ولم يفهم العلماء أنه ليس عدلا وحشي، ولا أنه على غير الإسلام؟
مواقف بشرية، نعم، ما يستطيع الإنسان يحاسب عليه.
هل هناك أدلة أخرى على عدالته مهما أن نجملها يا شيخ، لأن الوقت بدأ يسر؟
يعني مثلا فيه أخبار عديدة وكثيرة جدا حقيقة تدل على تدين معاوية، يعني باقي فقط أثر واحد
في ونختم بهذا يا شيخ، لأنه نريد فقرات،
نعم،
أخرى.
يعني مثلا فيها حديث مروي بإسناد ظاهره الصحة، وقل ظاهره الصحة يعني للأمانة، لأني ما وجدت يعني كلام طويل في الحديث، لكن ظاهر الإسناد الصحة، وهو من رواية أبي المعطل، وهو وثقه الطبراني. يعني أقول هذا وثقه الطبراني لأن في بعض أهل العلم ما عرف أبو المعطل، لكن وثقه الطبراني. وقد أدرك معاوية، قال: أقبل أبو مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية، فلما دخل عليه قال: مرحبا، ها هنا يا أبا مريم. أمره أن يقترب منه، فقال: إلم أجئك طالب حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأغلق بابه دون ذي الفقر والحاجة، أغلق الله على فقره وحاجته باب السماء. فأكب معاوية يبكي، ثم قال: رد حديثك يا أبا مريم. ثم قال: أدعو لي سعدا، سعد اللي هو الحاجب، وكان حاجبه، فدعي فقال: يا أبا مريم، حدث أنت كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه أبو مريم، فقال معاوية: اللهم إني أخلع هذا من عنقه وأجعله في عنق سعد، من جاء يستأذن علي فأذن له، يقضي الله عز وجل لساني ما قضى. يعني مثل هذا الموقف، حديث واحد ثم يبكي ويرق ويأمر حاجبه أنه لا يمنع أحد بعد ذلك أن يأتي، هل يمكن يحصل هذا من فاسق؟ هل يمكن يحصل هذا؟
يعني الشخصية التي صورت من بعض الناس لمعاوية لا يتأتى منها مثل ذلك،
مثل هذا الموقف أبدا. الشخصية اللي بيصورونها أنه شخص يعني يستبيح الدماء، وأنه ليس في قلبه وازع من إيمان، وأنه كذا، موقف مثل هذه المواقف يجعل الإنسان يتوقف كثيرا. موقف أشير إليه فقط إشارة سريعة في الحقيقة، وأنا عارف الوقت
انتهى،
أنه وقعت قضية فقهية لمعاوية رضي الله عنه. فتخيل لي من أرسل يسأل، أرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن حكم هذه المسألة. لو كان يعني حتى يعني هذا دليل أنه مع الخصومة بينهما ما زال يدرك أن علي بن أبي طالب
أعلم
وأنه صاحب تقوى وأنه صاحب ورع، ولا ما يستفتل غير صاحب التقوى والورع، ويرسل، يعني ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ ليش ما يسأل أهل الشام لديه، عنده فقهاء من أهل الشام؟
إلا مزيد تدين،
مزيد تدين، ولأنه يعلم أن أولى الناس بمعرفة حكم هذه المسألة هو علي بن أبي طالب، خصمه في تلك المرحلة،
والخصومة بعيدا عن حالة الدين،
عن حالة التدين. يعني مثل هذه المواقف وهي كثيرة جدا، لو جمعت لك أكملت الصورة الصحيحة لمعاوية رضي الله عنه.
ننتقل فضيلة الشيخ للأحاديث التي، أو هل هناك فضائل خاصة بمعاوية؟ يعني مثلا يورد من الفضائل الخاصة أنه خال المؤمنين، وأنه كاتب الوحي، وما يتعلق بجيش القسطنطينية، وما جاء فيه من وجوب الجنة للمشاركين في الجيش، وفضائل خاصة رويت عن معاوية رضي الله عنه باختصار شيخنا.
والله ما أدري الاختصار ينفع فيها ولا، لكني إذا أطلت تنبهني.
نعم،
الحقيقة أنه طبعا في حديث خاصة في فضل معاوية فيها خلاف من أهل العلم من صححها ومنهم من ضعفها. الراجح عندي أنه لم يصح في فضل معاوية حديث واحد أبدا، وقد سبق إلى مثل هذا الحكم عدد من أهل العلم، يعني ممن ذكر هذا الأمر إسحاق بن راهوية أنه لم يصح في فضل معاوية حديث خاص، والإمام النسائي كما ذكرنا سابقا، والإمام الحاكم أيضا، ثم عدد من كتب الصحاح كالبخاري مثلا لم يرد ولا حديث في باب فضائل الصحابة تدل على فضل معاوية رضي الله تعالى عنه، فلم يثبت حديث خاص في فضل معاوية، ونحن لسنا في حاجة في ذلك. يعني كثير أكثر الصحابة لم يثبت فيهم حديث في فضلهم على وجه خصوص، لكننا ندخلهم في النصوص العامة التي تدل على عدالتهم وعلى فضلهم التي وردت في الكتاب والسنة.
الذي يطلب هو الدليل الخاص في إخراجه من العدالة،
إخراجه من هذه الدلالة.
إذا لم يوجد هذا فيبقى صحيح. أنه عدل.
أيضا هنا ننبه إلى أنه ليس من يعني كما ذكرنا في لقاء البارحة، قد يكون مرات الغلو يؤدي إلى غلو في الجانب الآخر، وإذا كنا نخشى من غلو ضد معاوية فنحن نخشى أيضا من الغلو في معاوية. فمثلا عبارة خال المؤمنين، ونعرف الخلاف الذي فيها ومقالة الإمام أحمد، لكن في الحقيقة يعني افترضنا أول شيء لم يأتي هذا في الشرع، وأنكره بعض أهل العلم. يعني الإمام الشافعي كان ينكر هذا التلقيب لإخوان المؤمنين، إنكاره ليس شيئا جديدا، وتكلم عنها عدد من أهل العلم، حتى المقريزي يقول إنه هذا بدعة وصف معاوية بأنه خال المؤمنين. ثم افترضنا أنه يعني بالفعل في خؤولة حقيقية، يعني بمعنى أنه كونه أخو رملة بنت أبي سفيان أن هذا يجعله يستحق أن يلقب بخال المؤمنين. طيب وكان ماذا؟ يعني هل نثبت الفضاء إن نحن بالأنساب؟ أو ليس عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب من أهل النار؟ فمجرد كونه خال المؤمنين لا يثبت فضيلة أبدا، ليس في كونه خال المؤمنين فضيلة حقيقية لمعاوية. فالتأكيد على هذه القضية أنا أرى ليس صحيحا. مسألة أنه كاتب الوحي أولا فيها خلاف. الإمام الذهبي يرى أنه لم يكتب الوحي، وإنما كان كاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام يكتب له إلى الملوك، ولم يثبت حديث قطعي بأنه كان يكتب الوحي. ولو كتب الوحي فقد كتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أناس وارتدوا كعبد الله بن خطل مثلا. فمجرد كتابة الوحي لا تدل على مزيد فضل لمعاوية رضي الله عنه.
لكن اختياره يعني لو ثبت اختياره للكتاب،
طيب واختير عبد الله بن خطل،
هذا الردة
لا، المقصود لا، لأنه الذين كانوا يكتبون الوحي عدد كبير، يعني هو ليس هو فقط الذي يكتب الوحي، فهو كاتب بين كتبة الوحي. فلو أحدهم خان، لو افترضنا أن أحدهم خان مثل عبد الله بن خطل الذي خان، فإنه لن ينفعه خيانته في شيء، لن تنفعه في شيء، لن يستطيع أن يدخل في القرآن شيئا أبدا،
لأن غيره أيضا كتب،
لأن غيره كتب. فمثل هذا لو ثبت أنه كاتب الوحي، فكيف وهذا لا يثبت كما ذكرت لك. فذكر فضائل قضية غزوة القسطنطينية، طبعا هذه ليست في معاوية، وإنما هي يذكرون في يزيد، وهي غير صحيحة، لأن الذي غزا القسطنطينية أول جيش غزا القسطنطينية هذا كان قبل غزو يزيد، حصل غزوين للقسطنطينية قبل غزو يزيد بنحو 10 سنوات، فليس أول من غزا القسطنطينية هو يزيد معاوية. هذه عاد مشكلة ثانية، أنه ننتقل من فضائل معاوية لفضائل يزيد الذي يقول الإمام أحمد فيه ومن يحب وهل يحب يزيد أحد فيه خير، وذمه ذما شديدا الإمام أحمد.
إذن الخصومة شيخنا بعض الأحيان تورث جفاء وتورث غلوا ضد الشخص، وتورث أيضا بعض الأحيان غلو مع الشخص.
هو كذلك،
بينما المسلم ينبغي أن يكون مع الحقيقة.
هو كذلك،
كونه لم يثبت شيء هذا لا يعني أنه نختلق شيئا أو نقوي شيئا ليس قويا. صحيح. هذا على الاجتهاد. طيب شيخنا هناك أشياء في يعني اعتمد عليها بعض الذين يطعنون في معاوية، هل بقي شيء أول شيء فيما يتعلق أو نختم بهذا؟ يعني مثلا حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، والمعروف أن عمار قتل من جيش معاوية رضي الله عنه، ألا يدل هذا على أن معاوية بن أبي سفيان كان على رأس جيش يعتبر جيش بغي وبغاة؟
طبعا الحديث يتضمن فقرتين لا بد أن نوقف عندها. أول شيء تقتله الفئة الباغية، وبالتالي حكم على من قتل أو الجيش الذي قتل معاوية عمارا
الفئة
أنها فئة باغية. والأمر الثاني يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، لا بد نقف مع الفقرتين. هذا الحديث لا شك أنه نص واضح بأن الفئة التي كانت على الحق هي فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه كان هو المحق، وأن معاوية كان مخطئا، ولا ينبغي المواربة في ذلك، ولا ينبغي أن نغالط في مثل هذا الأمر. علي بن أبي طالب كان محقا ومعاوية كان مخطئا في هذه الحروب، وهذا لا إشكال فيه. وكما ذكرنا سابقا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا لا ينفي عنهما أيضا صفة الإيمان.
لكن في بعض أهل العلم قالوا أنه يعني لا نجزم ببغي طائفة على طائفة.
الحقيقة أنه هذا خطأ، يعني ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والمناسبة يعني اعتمد على حديث اعتماد خاطئ 100%، من المناسب أن أذكره. أورد حديث أبي سعيد الخدري وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ففهم من كلمة أولى الطائفتين بالحق أنه عند معاوية حق وعند علي حق، لكن حق علي أكثر من الحق الذي مع معاوية، وهذا فهم خاطئ 100%، لأن هذا الحديث إنما ورد في الخوارج. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في يقتلهما أولى الطائفتين بالحق أي الفرقة التي هي الخوارج، ومعنى أولى هنا ليس معناها أن عند الخوارج شيء من الحق، هي مثل قول الله تعالى ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني من التقوى.
نعم،
وهذا استخدام عربي صحيح،
ما نقول الأقرب يعني الظلم في تقوى بس العدل أكثر تقوى.
هذا نفس الشيء، وهذه حقيقة أحد أخطاء شيخ الإسلام ابن تيمية التي ينبغي أن لا يجامل فيها. الحق كان مع علي بن أبي طالب، وهذا واضح وصريح. من أخطاء الشيخ الإسلام ابن تيمية والتي نذكرها من باب الإنصاف حتى لا يظن أننا نجامل أحدا في هذا الباب، أنه ذكر أن الذين اعتزلوا هم أفضل الطائفتين، أفضل الطوائف الثلاثة الذين اعتزلوا القتال، وهذا غير صحيح بإطلاقه. وإنما الصحيح أن يقال من تبين له الحق يجب أن ينصره، ومن خفي عليه الحق يكون الأفضل في حقه في شأنه أن يعتزل. أما من تبين له من هي الطائفة صاحبة الحق فإن الأفضل في حقي بل الواجب في حقي بأمر الله عز وجل، قال فقاتلوا التي تبغي، الله يأمر أن تقاتل الطائفة الباغية، فكيف يتخلف عن أمر الله عز وجل ثم يكون هو الأفضل من ممن قاتل؟
ولكن هذا لا يعني أن يمكن يكون بعض الناس الأولى به الاعتزال لأنه لم يتبين له.
هو هذا يعني يصير عندنا ثلاث طوائف إن صح التعبير، طائفة عرفت الحق ونصرته، وطائفة عرفت الحق
وخالفته،
وطائفة أخرى لم يتبين لها الحق فاعتزلت. أفضل الطوائف التي عرفت الحق ونصرته لأنها نعم. أصابت إصابتين، والطائفة الأخرى التي لم تتبين ما نصرت الحق فنقصها هذا الأجر، لكنها أجرت لأنها لم تدخل على عمايه وعلى عدم رؤيه وعدم وضوح. الطائفة التي عرفت الحق ولم تنصره أو وقفت ضده هذه قد تكون آثمة وقد تكون غير آثمة فيما لو كانت متأولة ومعذورة في تأولها.
نعم. إذن هنا طيب يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.
ممتاز، هذه بالضبط مثل ما يعني معناها يدعوهم إلى طريق الجنة ويدعونه إلى طريق النار. بالضبط مثل لو قلت أنا لك مثلا ذكرت حديث ما تحت الكعبين فهو في النار، ثم أمرتك بأن تسبل إزارك، ماذا ستقول لي؟ تقول تأمرني بالنار؟
نعم.
تدلني على النار، صحيح ولا لا؟
نعم.
فمعناها أن عمارا يدعوهم إلى طاعة الله عز وجل وهم يدعونه إلى المعصية اللي هي نصرة الباطل والبغي.
فهو يعني حكم على ذلك الموقف، وليس أن كل من في الجيش، وإلا في الجيش من هو متفق على صحبته وفضله وشرفه.
من أكبر أدلة على ذلك موقف علي بن أبي طالب من الجيش الآخر، يعني ثبت عن علي بن أبي طالب أنه في مسد أحمد والمختار للضياء المقدسي أنه شتم عنده أهل الشام الجيش الذي يقاتله، فقال لا تشتموا أهل الشام فإن جما غفيرا فإن فيهم الأبدال، يعني يثني عليهم ويرى أنهم نعم. ما يستحقون الشتم. وثبت عن محمد الباقر أيضا عن جده علي بن أبي طالب، طبعا الإسناد مرسل لكنه من رواية آل البيت جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر أنه ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر له أهل الشام فقال يعني منع من تكفيرهم، لأن في أحد كفرهم ممن كان حاضرا، فمنع من تكفيرهم وقال إنما يأتي يوم القيامة ويحكم بيني وبين معاوية، يعني الجيشين لا علاقة لهم بالقضية لأنهم كانوا يتبعون هذا يتبع معاوية وهذا يتبع علي ويظنون أنهم على حق، أما الحكم الفصل فسيكون بين علي ومعاوية رضي الله عنه يوم القيامة.
وهم من أولى من ونزعنا ما في من يدخلون في قول الله عز وجل ونحسب كذلك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لو حصل بينهم من الخصومة ولا. طيب سمعت، هل قتل معاوية حجر بن عدي لرفضه التبرؤ من علي؟
قتله لحجر بن عدي لتشيعه وحبه لعلي بن أبي طالب هذا ثابت فيما حصل لمعاوية رضي الله عنه، وهي أحد الأخطاء التي لا يمكن أن يعني نعتذر لها، فهي خطأ كالخطأ الذي وقع من معاوية أيضا في قتاله لعلي رضي الله عنه، كالخطأ الذي وقع في توليته ليزيد بن معاوية، فهي بعض الأخطاء التي نقر بها ونعترف بها ونرى أنها أخطاء ثابتة لا يمكن أن ندعيها.
وهو في الجملة أقر معاوية أن له ذنوب وله أخطاء،
وهذا لا شك فيه، ولذلك نحن من البداية حرصنا أن نبين أن هذه ذنوب ومعاصي وكبائر لكنها لا يمكن أن تقدح في الدلالة اليقينية لتعديل الله عز وجل، لأنها دلالتها ظنية على نفي العدالة وتلك دلالتها يقينية.
نعم. طيب ما أخرجه أحمد عن قال دخلت أنا عن عبد بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الأثر صحيح أن معاوية كان يشرب الخمر؟
لا، أما أنه كان يشرب الخمر فهذه دعوة، ليس في النص أنه كان يشرب الخمر، لكن الذي يتصور أنه وقع أنه نوع من أنواع الأنبذة التي كان فيها خلاف، التي كان فيها خلاف،
فكان على الورع،
فكان أبو بريدة بن الحصيب الذي له القصة يرى أن هذا محرم، ومعاوية كان يرى أن هذا الشراب ليس خمرا كرأي أهل الكوفة، فقهاء الكوفة وعلماء الكوفة كانوا يرون أن هذه الأنبذة مباحة، وخلاف في هذا مشهور جدا. فادعاء أنه خمر المتفق على تحريمها هذه من عنديات الذين اتهموا معاوية بأنه كان يشرب الخمر.
طيب، من أشهر ما يروى يعني قصة ابن عباس في مسلم الذي رواها مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه.
نعم.
كيف نفهم هذا الحديث لما دعاه ولم يأتي وقال كان يأكل فقال لا أشبع الله؟
الحقيقة أن هذا الحديث أيضا مثال جيد لموقف الغلاة من الطرفين، فيعني حتى أورد الإمام الذهبي موقف الغلاة في معاوية، قالوا أن هذا الحديث من فضائل معاوية، واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أطول الناس شبعا يوم في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قالوا فإذا هذا يدل على فضل معاوية لأنه لن يكون من أهل الجوع يوم القيامة. لما أورد الإمام الذهبي هذا التأويل الضعيف جدا قال هذا تأويل ركيك وبعيد، والسبب طبعا سبع ركاكات. أول شيء السياق ما جاء في بيان فضيلة، السياق جاء أنه دعا معاوية مرات ولم يستجب فقال هذا الكلام. الأمر الثاني أنه الحديث الذي ورد أطول الناس جوعا شبعا في الدنيا أقلهم شبعا يوم القيامة جاء في من جاع في الدنيا زهدا، جاع في الدنيا تقللا من الدنيا فقرا ممكن، لكن ما جاء في من كان يأكل فلا يشبع.
نعم،
يعني لم يأتي في بيان فضل من كان يأكل فلا يشبع،
فهو استدلال ضعيف، استدلال ضعيف حمل عليه زيادة الحب والغلو.
أيضا نعم. في استدلال آخر لهم وهو أيضا في الحقيقة أنا أرى أنه ضعيف، وهو أنهم قالوا أنه هذا يدل على فضل معاوية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من سببته أو شتمته فاجعله له رحمة، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في حديث أم سليم في صحيح مسلم وفي غيرها أنه إنما دعا بهذا الدعاء لمن سبه أو شتمه وليس له بأهل، كما قال إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فاللهم من سببته أو شتمته ولم في رواية وليس له بكنه، يعني ليس له بأهل، وفي رواية وليس أهلا لذلك فاجعله له رحمة، وإلا فقد شتم النبي عليه الصلاة والسلام منافقين وفساق، هل نقول بأنهم سينتقلب عليهم رحمة هذه اللعنات التي لعنهم بها النبي عليه الصلاة والسلام ولعن كفارا نقول إنهم ممكن تصبح لهم لعنة وثواب؟ الخلاصة إنه هذا الحديث ليس فيه لعن ولا شتم ولا سب، كلمة بشرية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه عدة مرات ولا شك أن عدم استجابته للنبي عليه الصلاة والسلام خطأ أيضا، فقال لا أشبع الله بطنه ساعة غضب واستجيبت، فكان معاوية كما ورد في سيرته أنه كان يأكل الطعام الكثير فلا يشبع، ليست هذه فضيلة، وأيضا ليست دالة على
عدم العدالة، عدم
يعني ليست لعنا مثلا، ليست حكما بنار حتى نقول إنها تخالف العدالة.
طيب من يقول أنه من باب ثكلتك أمك يا معاذ أو تربت لا هذه بعيدة حق.
أيضا هذه بعيدة لأنها هذه الألفاظ هي ألفاظ دائرة بين العرب، يعني هي مصطلحات بالفعل، هي عبارة تدل على أنها ليست المقصودة بها ألفاظ، لم يرد عند العرب أن لا أشبع الله بطنه أيضا من مثل ثكلتك أمك أو تربت يمينك، هذا تأويل بعيد جدا. نعم.
بس متناسب مع السياق، يعني كونه لم يشبع فدعا بما يناسبه، يعني
ولو كان يعني على كل حال هذا بعيد لما ذكرت سابقا، ليست من نمط كلام العرب، يعني ليست من الجمل التي يقولها العرب ويقصدون بها خلاف لفظها. الأمر الثاني أنه تحقق هذا الدعاء لو كان مثل كلام العرب، لو يعني لما تكاد أمك معاد لكان هذا يحقق الدعاء
البقي، لكنه في الجملة ليس لا يخرجه عن
لا
العدالة،
يخرجه عن العدالة.
نريد
هذا مهم.
نريد أن تختصر القول في معاوية رضي الله عنه شيخنا، وأيضا في قضية مهمة، هل هناك فائدة من تكرار القول وإعادة الخصومة مع معاوية رضي الله عنه؟ هل هناك كل غير مفيد ولا كل مفيد، أو أن هناك تفصيل؟ يعني هل نتحدث في معاوية ولا نتحدث في معاوية؟
أولا يعني خلاصة القول في معاوية رضي الله عنه أنه أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ثبت لهم شرف الصحبة لأنه داخل ضمن التعريف الذي دل على صحته الكتاب والسنة، إذن هو عدل بتعديل الله عز وجل له، وله فضائل من أعماله، يعني فضائل واردة في من الوحي، وإنما من أعماله من الغزو والجهاد وإقامة الصلوات والحكم بما أنزل الله والعدل وغير ذلك. وبالتالي هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ترضى عنهم ونعتقد عدالتهم. هذا الخلاصة الكلام في 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 معاوية. الأخطاء التي تنسب إليه منها ما يصح أنه فعلها، وهذه التي تصح تنقسم إلى قسمين. منها ما يحتمل التأول، نقول والله معاوية فيها كان لعله كان فيها متأولا، ومنها ما لا تحتمل التأول ونقول هو أخطأ فيها وخطأه الصحابة في زمنه على فعله، مثل قتل حجر بن عدي غضب منها، حتى كان الذين كانوا يحبون معاوية أو يعني يرون أنه
مثل
عائشة رضي الله عنها وغيرها، فخطأوه في مثل هذا الفعل، فهي أخطاء،
ولكنها
لا تعارض عدالته كما ذكرنا سابقا، ولا تنقض عدالته،
ومغمورة في حسناته
في حسناته وكذا. باقي وقت؟
ما بقي إلا أن تقول هل ما رأيك في فتح ملف معاوية، هل هو في الجملة خطأ أو في الجملة صحيح أو في هناك تفصيل؟
طبعا نحن ما فتحنا ملف معاوية إلا لأنه فتح، لكن الكلام المقصود أنه يعني أنا استغرب ممن يقول أنا أقبل أحاديث معاوية ثم يفتح هذا الملف بذم معاوية رضي الله عنه. إذا كان يعني يقصد بيان الأخطاء التي وقعت معاوية فنحن نوافق عليها، يعني مثلا من أكثر الأشياء التي يذكرونها قضية الملك العضود. طيب نحن ما عندنا إشكال أنه هذا خطأ، نقول أنه هذا خطأ، لكن لا نقدح في معاوية رضي الله عنه، وبالتالي نرى أنه لا ثمرة مثل إثارة مثل هذه القضايا إلا إغار الصدور على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإثارة الشوشرة، ثم قد يفتح الباب في الطعن في بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك.
نعم، أحسن الله إليك. طبعا الشيخ أنا تعرف أنه العمل الإعلامي ليس من طبيعته الاستقصاء والتتبع التام، ولكن التتبع التام والاستقصاء ومثل ذلك هو في الكتاب، ولذلك مركز نماء يستأذنك في أنه هل لديك استعداد لأي أحد يريد أن يناقش في مثل هذا الموضوع أن يكون هناك حوارا مكتوبا في هذا الموضوع أو في غيره، سواء عدالة الصحابة أو معاوية رضي الله عنه؟
أرجو أني أجد الفرصة، والفكرة يعني مهمة جدا ولا بد أن يقوم بها أحد، يعني واحد من أهل العلم.
والكتابة الحقيقة هي أكثر قدرة على الاستقصاء والترتيب والهدوء والبقاء أيضا،
صحيح،
لأنها سوف تبقى بصورة أكبر وأقرب لطبيعة هذه المسائل العلمية
والعمق فيها، صحيح،
العميقة. نشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذه الحلقات الجميلة، ونشكر المشاهدين الكرام على حسن استماعهم وعلى حسن إنصاتهم مع هذه الثلاث الحلقات التي كانت عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وختمناها بالقول في معاوية رضي الله عنه وما تعلق به من أدلة في عدالته أو من دعاوى أو روايات تدل على أخطائه أو الطعن فيه، وخلصنا بما ذكره الشيخ من أن معاوية رضي الله عنه هو في الجملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا كريما، وبعض أخطائه التي وقعت إما أنها وقعت على سبيل الاجتهاد والتأول أو أنها وقعت منه خطأ وذنبا، وهي مغمورة بإذن الله في بحر حسناته العظيمة التي يعني تعرف من سيرته ومن هديه. غدا بإذن الله سوف نفتح موضوعا في غاية الأهمية وهو شاغل الساحة اليوم، وهو الحديث عن تمثيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. التمثيل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ ما القول فيه؟ في ثلاث حلقات بإذن الله إن تيسر الوقت، في الحلقة القادمة بإذن الله سوف تكون الحلقة الأولى، وإلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها